الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الأخير بإذن الله تعالى في التعليق على الأحاديث المنتقاة من كتاب الشهاب للإمام القضاعي عليه رحمة الله. وسندع اليوم مجالا أكبر للأسئلة تعويضا للأيام التي مضت، فستكون هناك حوالي يعني ما بين الثلث إلى نصف ساعة قبل نهاية اللقاء وقبل أذان العشاء سنجعله للأسئلة، فيعني نبهوني قبل نهاية الوقت بنصف ساعة أنه لم يبقى إلى نصف ساعة حتى نحاول نختم الموضوع ونبدأ بالأسئلة إن شاء الله. الحديث 71، الحديث 71 وهو قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا حديث جليل يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة المسلم الكامل الإسلام، والمقصود بالكمال هنا طبعا أيضا الكمال البشري، أي الذي يبلغ أعلى صفات الإيمان. فيريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف لنا هذا المسلم، كيف نعرف هذا المسلم، وكيف يعرف المسلم نفسه، هل هو من أهل كمال الإيمان أم من نقص من أهل نقص الإيمان، ممن ينقص إيمانهم. فالضابط الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام ضابط قد يغيب على كثير من الناس، قد يظن بعض الناس أن المسلم سيكون هو من يكثر من الصلاة والصيام والصدقة والذكر مثلا وقراءة القرآن، ولا شك أن هذه من كمال الإيمان، هذه الأفعال من كمال الإيمان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اختار صفة ربما يستغربها من لم يفقه في دين الله عز وجل الفقه الصحيح، وهو أنه جعل صفة كامل الإيمان أنه من يسلم المؤمنون والمسلمون من أذيته، من أذية اللسان ومن أذية اليد. هذا هو المسلم الكامل الإيمان. لماذا؟ لأن كمال الإيمان الحقيقي، لو كان هذا الشخص يصلي صلاة خاشعة حقيقية، لو كان يصوم صياما يؤثر في تزكية نفسه، لو كان يقرأ القرآن قراءة تدبر وفهم وزيادة إيمان، لهذا جعله من أكثر الناس رحمة بالناس، ومن أكثر الناس حبا للناس، ومن أكثر الناس حرصا على نفع الناس. وأما من وجدته يصلي ويصوم ويقرأ ويذكر لكنه يؤذي الناس، فاعلم أن هناك خللا في صلاته وفي صيامه وفي ذكره، وأنه لا يحقق هذه العبادات التحقيق الصحيح. فنفع الناس وأقل الأحوال ترك أذيتهم، هذا هو الذي يبين حقيقة المسلم ويميز المسلم الكامل الإيمان من غيره. وعندما نبه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على اللسان واليد، بل مقدما اللسان على اليد، هو في الحقيقة يؤكد أن الأذية ليست فقط هي الأذية المادية، أذية اليد أذية مادية بالضرب مثلا، لكن الأذية المعنوية قد تكون أكثر إيلاما من الأذية المادية، أذية الشتم، السب، الاحتقار، الغيبة، النميمة، السعي في إفساد ذات البين، في تشويه صورة المسلم، كل هذه الأمور قد تكون أكثر كثير أذى وأكثر إيلاما للمسلم من أذية اليد، ولذلك استحقت أذية اللسان أن تقدم في الذكر، أولا لكونها في كثير من الأحيان تكون أشد ألما وتكون أشد أذى، وهي أيضا أيسر وأسهل، حتى الجبان الذي لا يستطيع أن يستخدم يده يستطيع أن يستخدم لسانه في الأذية. إن لم يستطع اليد لا تستطيع أن تستخدمها في أذى مادي إلا مع المواجهة، لكن اللسان قد تستخدمه وأنت بعيد، لا تخشى من أن يدافع هذا الشخص عن نفسه، من أن يرد عليك بلسانه أو بيده، ما تخشى في غيبته في عدم وجوده بالسر بالعلن تتحدث عنه أنت بعيد عنه بما يؤذيه أذى شديدا. وهذا كما ذكرنا سابقا حقيقة يبين العلاقة القوية بين الإسلام وبين حسن الأخلاق، وبين الإسلام وبين حرصه على أن يكون المسلم مستشعرا في نفسه أن القيام بحقوق إخوانه المسلمين من أعظم ما يتقرب به إلى الله، وأنه عبادة من أعظم العبادات، عبادة نفع المسلمين أو أقل الأحوال كف الأذى عنهم، إذا ما استطعت أن تنفعهم فكف أذاك عنهم، وكف الأذى عنهم صدق وأجر تؤجر عليه. هذا الحديث الأول. حديث رقم 72 متعلق به، وهو بيان أحد صور الأذية التي تقع على المسلمين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من كبائر الذنوب النميمة. ما هي النميمة؟ هي نقل قالة السوء من شخص إلى شخص، تسمع شخص يتكلم في شخص بكلمة سيئة فتذهب إليه وتقول: سمعت فلانا يقول فيك كذا وكذا وكذا، من أجل أن توقع بينهما العداوة. كان ينبغي عليك عندما سمعت هذه الكلمة السيئة في أخيك، سواء كانت حقا أو باطلا، أن تتحدث مع هذا المتحدث والمغتاب وتقول له: هذا لا يجوز، هذه غيبة. وأنتم تعرفون أن الغيبة عرفها النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يترك لنا مجالا للاختلاف ما هي غيبة، فقال: هي ذكرك أخاك بما يكره. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيت إن كان في أخي ما قلت، يعني كانت الصفة التي ذممته بها موجودة فيه بالفعل، فقال: إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما قلت فقد بهته بهتان. فالغيبة هي أن تذكر الشخص بالعيب الموجود فيه، يعني بعض الناس يقول: يا أخي ما كذبت، هذا موجود فيه بالفعل، هذه الغيبة. هي الغيبة أن تذكر أخاك بالعيب الموجود فيه، أما إذا ذكرته بعيب ليس موجودا فيه فهذا أشد إثم ولا شك، لأنه كذب بهتان وغيبة في نفس الوقت، وهو أشد ألما من جهة وهو أخف من جهة أخرى. ليش؟ لأنه قد يستطيع ذلك الشخص أن يتبرأ، أو قد يعرف الناس أنه بريء من تلك الصفة، لكن تنقصه بصفة هي فيه هذا لا شك أنه أشد ألما في الشخص. فكيف إذا كان الذم بأمر ليس عيبا في مقدرة الإنسان، يعني كأن تعيبه في صورته، كأن تعيبه بفقره، كأن تعيبه بجنسه بعرقه بلونه بأي شيء هو ليس له يد فيه ولا يستحق العيب عليه ربما عند العقلاء أيضا، فهذا يكون أشد وأشد. فإذا جاء أحد ونقل هذا الكلام هذا يسمى نميمة، فإذا نقل هذا العيب فقد شارك المغتاب في غيبته وأضاف إليها الحرص على إفساد ذات البين بين المسلمين، وأن يجعل بعضهم مع بعض أعداء متخاصمين. وهذا ولا شك أنه خلاف الأخوة الإسلامية والمحبة الإسلامية التي ينبغي أن تكون بين المؤمنين. فمن كبائر الذنوب النميمة طبعا، وكلما أدت إلى فساد أكبر كلما كان إثمها أكبر. وكل ما كان أثرها في الإفساد والخصومة والعداوة أشد، كلما كان إثمها أكبر. فعلى المسلم أن يحرص غاية الحرص أن ينزه لسانه عن الغيبة والنميمة، فليست من أخلاق المسلمين. وقد كان العلماء عليهم رحمة الله يحرصون على تنزيه أسماعهم عن سماع الغيبة فضلا عن نقلها. فمن أهل العلم كما ذكر في تراجمهم: من لا يجلس في مجلس فيه غيبة، إن سمع أحد اغتاب أحد ينهى، فإن لم يجدهم قد انتهوا قام وترك ذلك المجلس، من حرصه على أن لا يقع في قلبه شيء من هذه المعصية السيئة، ولربما يسمع هو الكلمة فتسوء حاله مع أخيه الذي اغتيب وذكر، وهو ليس في حاجة إلى أن يبغض إخوانه المسلمين أو يكرههم. إن وجدت في أخيك عيب فبدل أن تغتابه انصحه واجهه. وبعضهم من تلبيس إبليس، بعضهم إذا قلت له: يا أخي لا تغتب أخاك المسلم، يقول: لو واجهته لقلت له هذا ولا يهمني أمره، وسوف أقول له أن فيك وكذا وكذا وكذا. نقول له: أولا أنت كنت قادرا على أن تذكر هذه الصفات؟ لو افترضنا أنك صادق في أنك ستذكر هذه الصفات فيما لو واجهته، أنت أيضا قد اغتبته ما دام أنك ذكرته في غيبته بما يكره. فكونك قادر على مواجهتي أو غير قادر، هذا لا يؤثر في أن ما فعلته غيبة، يبقى ما فعلته غيبة لا تجوز. ثم المواجهة بذكر القبيح ليس دائما أمرا ممدوحا، مفترض أنك لا تعير أخاك حتى ولو بالذنب الذي يذنبه، ينبغي أن يكون شأنك مع أخيك هو النصيحة، الرحمة، حب الخير له، لربما كان أن تشجعه على عمل الخير يجعله يترك الشر. شخص يعني مثلا ما كان يصلي في المسجد، من الممكن بدل أن تقول له: أنا لا أراك تصلي، أن تقول له: والله يا أخي أنا أظن بك خيرا والحمد لله تعالى، أظني رأيتك في المسجد، لعلك صليت معنا، لعلك كذا، لعل كلمة بهذه تعريض بعيد يجعله يخجل ويأتي للصلاة أكثر من أن تقول له: صلي فإنك لم تصلي. قد ينفع هذا الأسلوب وقد ينفع أسلوب المباشر، المهم أن تسعى لنصيحة أخيك بأرفق وسيلة يمكن أن تكون مؤثرة في نفسه. وكلما كانت الوسيلة أرفق فهي أولى بالاتباع واستخدامها وسيلة للنصح مع إخوانك المسلمين. طيب، الحديث 74، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا هجر فوق ثلاث، وهو أيضا في الصحيح بلفظ: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. الهجر المقصود به الصدود وعدم الكلام وعدم السلام. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحق للمسلم أن، لا يجوز ولا يحل ويحرم على المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. أقصى ما يحق لك فيه الهجر هو ثلاثة أيام، طبعا هذا إذا لم يكن الهجر بحق، إذا لم يكن الهجر بحق. لكن إذا كان بحق فإنه يجوز لك أن تهجر أخاك المسلم حتى ينتهي ذلك الحق. فقد هجر النبي عليه الصلاة والسلام نساءه جارا عليه الصلاة والسلام، ولما أمر بهجر المخلفين عن غزوة في غزوة تبوك هجرهم عليه الصلاة والسلام أيضا ثلاثة أشهر أو نحوها حتى جاء توبتهم من الله عز وجل. فالمقصود أن الهجر الذي نهي عنه هو الهجر بغير حق. قد يستغرب إنسان ويقول: إذا كان هجرا بغير حق فكيف جاز ثلاثة أيام؟ هذا من المفترض أن يكون محرما ساعة واحدة حتى، ما دام أنه بغير حق كيف يجوز أن تهجر أخاك ولو ساعة واحدة أو يوما واحدا بغير حق؟ فنقول: إن الله عز وجل الذي خلق بني آدم يعرف ضعفهم، ويعرف أن الواحد قد يغضب غضبا شديدا يعميه عن رؤية الحق، فجعل لك ثلاثة أيام فرصة. راجع نفسك. هذه عفو وسماح من الله، كنت محقا في الهجر أو مبطلا. هذه 3 أيام فرصة للتفكير، للمراجعة، حتى تنظر. قد تكون في ساعة غضب فتحلف: والله لا أكلمك، والله لا أزورك، والله لا أدخل لك بيتا. ثم ترجع إلى بيتك، عندك 3 أيام. في العادة الإنسان العاقل كافية 3 أيام أن يهدأ وأن يحاسب نفسه وأن يفكر: هل يستحق؟ لا يستحق؟ هل يجوز؟ لا يجوز؟ هل كنت أنا المخطئ أم هو المخطئ؟ فرصة لمراجعة النفس كافية تماما. فإن وجد أنه كان هذا الهجر على باطل، لم يكن محقا فيه، فليبادر إلى مراجعة أخيه في الله عز وجل، أن يقابله وأن يسلم عليه. كيف ينهي الهجر؟ من وقع منه هذا الهجر كيف ينهيه؟ من أهل العلم من قال: يكفي السلام، يكفي أن يقابله فيقول له: السلام عليكم. والأصح أنه ينبغي أن يعود على ما كان عليه من الود واللقاء والإخاء، ما يكفي السلام. شخص كان بينك وبينه كما يقال عشرة طويلة وعيش ملح وجلسات طويلة، ما يكفي لإنهاء الهجر أنك تمر عليه بالطريق وتقول السلام عليكم. بل نحن نعرف أن بعض المتهاجرين يتهاجرون وبعضهم يقول للآخر السلام عليكم، يقول السلام عليكم وصاد بوجهه هكذا، ما تكفي. بل لابد أن تعود على ما كنت عليه من الود والإخاء، فتقابله وتسلم عليه وتعانقه وتعبر له عن أسفك وعن أنك تحمل له من المودة والحب والعز والمعزة ما يجعلك لا تفكر في هجره. ولا نخجل من إبداء المحبة والمودة، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، أنه إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، ليقل له: يا أخي إني أحبك في الله. هذا شعور طيب وكريم لا يخجل من إبدائه. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حدد زمنا معينا لانتهاء الهجر الذي لا يكون بحق، وهو 3 أيام. وكان هذا التحديد بهذه الصورة ليترك لنا فرصة لمراجعة النفس والتثبت من هذا الهجر، هل هو لله عز وجل أو كان بباطل. الحديث رقم 76: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. هذا حديث جليل يبين حقيقة بين الناس. أولا نقف مع الألفاظ ونفسرها. يقول عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة. الأرواح معروف أن الإنسان مكون من جسد وروح، والروح من أمر ربي لا يعرف حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعرف ما هي طبيعة الروح، شيء من أمر الله عز وجل. فيقول عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، أي أنواع منوعة، أجناس مجنسة. جنود مجندة أي أنواع متعددة. فيبين النبي عليه الصلاة والسلام اختلاف طبائع وأخلاق الناس بهذا التعبير، أن الناس يختلفون في طبائعهم، يختلفون في أخلاقهم، في أساليب تفكيرهم، في أذواقهم. الأرواح جنود مجندة، أنواع منوعة. فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. يعني أنك، وهذا كل واحد منا يشاهده في حياته، ربما تلقى شخصا لقاء عابر فتجد مباشرة أن قلبك انشرح له، صحيح ولا لا؟ وأنه كما يقال قريب من النفس. وربما يلاصقك رجل في عمل أو في دراسة أو ما شابه ذلك الوقت الطويل، وما تزداد، كلما ازددت منه قربا بالجسد ازددت منه بعدا في الروح والنفس. لا يشترط أنك تجد فيه عيب تعيبه به، قد لا تعيبه بشيء، لكنك تجد أنك لا تتفق أنت وإياه، تجد أنك إذا أحببت شيء هو يكره، إذا أردت أن تسلك طريق يريد أن يسلك طريقا آخر، إن فكرت بمشروع يعارضك ويرى مشروعا آخر، أفكاركما مختلفة، تقتنع بفكرة فتجد أنه ضدها تماما، تحلل تحليلا سياسيا تجد أنه ضدك تماما في هذا التحليل السياسي، لا تجد بينك وبينه نقاط التقاء في كثير من الأمور، فلا تستطيع أن تتآلف أنت وإياه. فهذا راجع بالفعل لاختلاف الطبائع واختلاف الأنفس. فما هو المقصود من هذا الحديث؟ المقصود من هذا الحديث أمور عديدة. الأمر الأول أنه ينبغي على الإنسان ألا يكره نفسه على مصافات من يخالف طبعه، هذا الإكراه ليس في صالحك. شخص يخالف طبعك تماما لن تستطيع بمجالسته أو مخالطته الخلطة الزائدة ومشاركته في حياته وما إلى ذلك، لن تزداد إلا نفرة. بعض الأحيان قد يكون من أسباب استبقاء المودة والمحبة ألا يكون فيه زود خلطة، خلي مودة ومحبة من بعيد، لا تتقارب زيادة. وفي بعض الأحيان العكس، يكون من أسباب زيادة المحبة والمودة هو كثرة القرب والمواصلة. فاعلم أن هذا من الطبائع وليس من الحكمة منافرة الطبيعة، ليس من الحكمة منافرة الطبيعة. وترى هذا حتى في الطعام والشراب واللباس والعادات، ما دام يعني ما دامت في حيز المباح كلها. يعني فيما أذكر أن ابن حزم عليه رحمة الله كان، تعرفون أنه كان ابن وزير من الوزراء، كان منعما، عاش في أوائل حياته حياة النعيم في بيت وزير، خدم وجواري وقصور وطعام وشراب، ثم تقلبت به الأحوال وافتقر بعد وفاة أبيه وأصبح لا يكاد يملك شيئا. فيقول، هو يحكي عن نفسه، يقول: لا أستطيع إلا أن آكل طيب الطعام مع أني أرغب في الزهد وأنا فقير ما عندي أصلا، لكن يقول: لو أكلت الطعام الذي لم أعتده مرضت وهلكت، اعتاد جسدي على نوع معين من الطعام والشراب، لا أستطيع أن أغير هذا الطبع. هذا قد يحصل، وقد تتغير الأحوال وبعض الناس يستطيع أن يكيف نفسه حسب الحالة الجديدة، هذا يحصل وهذا يحصل. فالمهم أن الأنفس تختلف، فلا يكره الإنسان نفسه على ما يفسدها، ومن أسباب فسادها أن تكرهها على أمر لا تقبله بطبعك أبدا. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه إذا وجدت أنك لا تألف شخصا من الصالحين، شخص صالح طيب، فعليك أن تراجع نفسك، لعلك إنما أبغضته لأنك من أهل الفساد، مو قضية اختلاف طباع هنا، وإنما لأنك أنت رضيت لنفسك أن تكون منافرا لأهل الصلاح. فإذا وجدت أنك أهل العلم، أهل الفضل، أهل الخير، أهل الصلاح، بينك وبينهم نفرة، وأن الذين تجد أنك تأنس بقربهم هم أهل الفساد وتضيع الأوقات والمعاصي، فلا تقول الأرواح جنود مجندة، هذا أنت جندت نفسك مع جند إبليس. فانتبه لنفسك وحاول أن تراجع نفسك وتعرف ما هو العيب والخطأ الذي جعلك تنفر من أهل الصلاح، لأنه قد عندما يكون بينك وبين شخص معين من أهل الصلاح نفرة لكنك تحب بقية أهل الصلاح، هذا لا إشكال، يقول والله هذا اختلاف طباع. لكن لما تكون أنت عموم أهل الصلاح بينك وبينهم مشكلة، وعموم أهل الفساد بينك وبينهم ألفة، فهذه ليست قضية الآن أرواح وجنود مجندة، وإنما أنت فيك عيوب وأنت رضيت لنفسك أن تكون من حزب الشيطان أو من حزب أهل الفساد وأن تجاري هؤلاء، فعليك أن تراجع نفسك لتصلح من حالك وتقترب من محبة أهل الخير والصلاح. يقول لو كانت هذه النفرة بين الزوجين كما ذكرنا بالأمس، أولا يعني مفترض طبعا أن الزوجين ما حصل بينهما عقد النكاح إلا بعد أن عرفها وعرفت الخطبة لماذا شرعت الرؤية الشرعية، لماذا شرعت؟ من أجل أن يرى الرجل المرأة وترى المرأة الرجل، فإما يجد، وطبعا هي ليست مجرد رؤية، يحق لك أن تجلس مع بحضور والدها مثلا وتخاطبها وتسألها وتجيبك ويتسألك وتجيبها، فيمكن من خلال جلسة قصيرة جدا تعرف مقدار ما بينكما من الألفة والتقارب ومقدار ما بينكما من النفرة والتباعد. فإذا تم النكاح ثم حصل الخلاف، في كثير من الأحيان يكون الخلاف ليس عن نفرة الطباع في كثير من الأحيان، وإنما عن تشدد في المطالب أو تقصير في المطالب. يعني إما الرجل يريد من زوجه أشياء فوق قدرتها، أو أن المرأة مقصرة في بعض واجباتها، فعليهما ما استطاعا أن يتسامح. الحياة الزوجية مبنية على التسامح وليست مبنية على المشاحة، لستم غرماء، وشراكة الزوجية ليست كأي شراكة، الشراكة دائما الانفصال بعدها صعب، وخاصة شراكة الزوجية، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا هذا في لقاء ماضي، لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن رضي منها خلقا إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. لو إنه ينظر لصفاتها الحسنة الأخرى التي فيها لاستطاع أن يقنع نفسه بأنها تستحق المحبة والمودة وتستحق المعاملة الحسنة. وأما إذا كان بينهما عشرة طويلة، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، توصح على نفسه أنه في نفرة بينهما، طيب أنت عايش معها 20 سنة 30 سنة، ما هو بصحيح. فلو حصل ذلك أنا أرى أن هذا يجبغي أن يعاقب نفسه على الصبر عليها أيضا 30 سنة أخرى. ما الذي جعلك تصبر عليها 30 سنة مضت؟ فعليك أن تحاسب نفسك بالفعل وأن تصبر، وأقل شيء تحفظ حق هذه العشرة الطويلة. كم من مرة مرضت فمرضتك، كم من مرة حفظتك في نفسها وفي ولدها وفي مالك، كم من مرة خدمتك، كم من مرة خففت عنك، كم من مرة قدمت لك كاس عصير، كم من مرة قامت بخدمتك على كل الأوجه. تذكر ساعات الصفاء تنسى ساعات الألم وساعات الخصام وساعات الشجار. العاقل يستطيع أن يداوي نفسه ويعالج نفسه، وكما قلت سابقا العلاقة الزوجية مبنية على التسامح لا على المشاحة. إذا الرجل يبغى يطالب بحقه كاملا غير منقوص، والمرأة تطالب بحقها كاملا غير منقوص، لن يعيش ولا شهر إلا يتفرق. لكن إن صار في بينهم تنازلات، يتنازل عن بعض الحق وهو يتنازل عن بعض الحق، وما يزال الرجل يقدر منها تنازلها، وما تزال المرأة تقدر له تنازله وتحفظ له هذا الجميل، وكذلك هو بهذه الطريقة تنمو الحياة ويزدادان قربا بعضهما من بعض مع امتداد الوقت. طيب، الحديث 76 اللي هو الأرواح مجندة. طيب 79، وهو أحبب حبيبك هونا ما عسى يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى يكون حبيبك يوما ما. هذا الحديث اختلف في صحته، والراجح أنه صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من كلامه، صحيح موقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من الحكم الجليلة. يقول هذا الأثر أو الحديث إن صح: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. في هذا الحديث حث على الاعتدال في الحب والبغض، لا تسمح لقلبك أن ينجرف ويغلو حبا أو بغضا. لماذا؟ من أسباب ذلك أو من الحكم الداعية إلى ذلك أنك ربما غلوت في حب شخص ثم فوجئت أن بينكما من الخصومة والعداوة ما لا يعلمه إلا الله، فتنقلب عداوتك له محبتك له عداوة، ويصبح هذا أشد ألما على نفسك. تخيل شخص كنت قد أعطيته قلبك كله ثم فوجئت بأنه لا يستحق هذه المحبة كلها، خانك، خدعك، أصبحت بينكما عداوة، سيكون ألمك عظيما جدا جدا، أليس كذلك؟ أول من سيتأذى هو أنت، هذا الأمر الأول. ثم الغلو في المحبة يجعلك أكثر انكشافا لهذا الشخص الذي ربما لا يستحق كل هذه المحبة، تفشي له بأسرارك وتشركه في تجارتك وتجعله بينك وبين أعدائك رسولا، فإذا به يعرف عنك ما يمكنه به أن يؤذيك أشد الأذى، فتصبح في خطر شديد. فلا تغلو في المحبة، وكذلك في البغضاء. أبغض بغيضك هونا ما، يعني بيسر، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. قد تبغض الشخص فتغلو في بغضائه ولا تترك مذمة ولا أذى ولا شيء يمكن أن تتوصل به إلى إيقاع أشد الأذى به إلا وتسلكه، ثم تفاجأ بأن هذا الرجل كان ينبغي أن يكون أحب الناس إليك يقابل إساءتك بالإحسان، ولربما وقعت بين يديه وكان يمكنه أن ينتقم منك أشد الانتقام، ثم تفاجأ بأنه أحسن إليك وأخرجك من هذه الورطة التي كان يمكن أن يقضي عليك فيها، فتتألم أشد الألم أنك قد عاملته بنقيض ما يستحق. مثل هذا الشخص الكريم كان يستحق أن لا تعامله بتلك الخصومة والعداوة، فيكون هذا ألم بالنسبة لك وعقوبة لن تنساها. إذا كنت شخص كريم حسن الخلق لن تنسى هذا الخطأ ولن تغفر لنفسك تلك الخطايا. كم من مجلس مشيت وتتكلم فيه، كم من مكان سعيت في إيذائه فيه، كم تحتاج من الاستغفار والتوبة حتى تكفر عن تلك الخطايا الكبيرة التي ارتكبتها في حق هذا الشخص. وكما قال بعض السلف، قال لشخص كان يشتمه، قال له ودع للصلح موضعا. أول العبارة لا تغرق في شتمنا. سمع رجل جاء يشتمه فقال يا فلان لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضعا، يعني لا تغلو في الشتم والسب، خلي في حبل بيني بينك للصلح، اجعل هناك فرصة ممكنة من أن يكون بيننا وبينك في يوم من الأيام تواصل ومحبة. لا تقطع كل حبال التواصل، خلي ولو حبلا واحدا لربما احتجت إليه أنت. كم من شخص كان صاحب مثلا منصب فاغتر بهذا المنصب وصار يؤذي أحد الموظفين الذين لديه الذين دونه في المنزلة أشد الأذى، ينكل به، يذله، يهينه، يبعد عنه كل خير. يفاجأ هذا الشخص بأن هذا الموظف الصغير أصبح رئيسا له، يندم. لو أنه ترك للصلح موضعا كان أمكنه أنه هذا الحبل الباقي يكون سبب ولو مرة ذكره بمرة أنه كنت أنصفته في قضية، أنك في مرة من المرات أوصلت إليه خيرا، هذا هو الحبل الباقي. فأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. طيب، طبعا كما ذكرت سابقا هذا من أجل الحكم في بيان وجوب الاعتدال في المشاعر، الاعتدال في المشاعر. وترى هذا يا إخوان حتى في الأهل والأقربين، حتى في الأولاد، لا تسمح لقلبك أن يغلو في حب حتى أولادك، لأنك إذا غلوت في حب أبنائك لربما قادك ذلك إلى ارتكاب المعاصي من أجلهم. كم من شخص سرق من أجل أبنائه، ارتشى من أجل أبنائه، صحيح ولا لا؟ يكونون فتنة بالنسبة له، يريد أن يكونوا أفضل الناس لباسا، أفضل الناس متعة، أفضل الناس تعليما، وهو لا يستطيع ذلك. فغلوه في الحب يجعله يرتكب المعاصي من أجل حبه له، ثم قد تبتلى بواحد منهم، قد يموت، قد يمرض، قد يصيب حادث فيصبح يعني فيه عيب أو إعاقة أو ما شابه ذلك، فيكاد يجن الإنسان ويصل إلى درجة من التسخط لقضاء الله، درجة خطيرة جدا بسبب غلوه في الحب. حتى الأبناء ينبغي أن تعالج قلبك وتعرف أنهم مهما أحببتهم أنهم أولا هبة إلهية، إذا شاء أن يسترد عاريته سبحانه وتعالى في أي وقت استردها. والأمر الثاني أنك مهما أحببتهم فينبغي أن لا تحبهم أكثر من حبك لله، فلا تعصي الله لأجلهم. لو أحببت الله أكثر منهم لما قدمت غضب الله على رضاهم. فمن الغلو أن تقدم رضا أبنائك وسعادة أبنائك على رضا الله سبحانه وتعالى. فكل هذه المشاعر لابد أن تنضبط ولا يغلو الإنسان فيها. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أشد الناس رحمة وشفقة، كان معتدلا في كل حياته عليه الصلاة والسلام. لما مات ابنه إبراهيم دمعت عينه وتأثر، فاستكثر الصحابة ذلك، فقال العبارة الشهيرة: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقها يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فقال عبارات محدودة تبين شدة محبته لابنه عليه الصلاة والسلام، ويبين أن أن هذا الدمع الذي ينسكب من العين أن هذه رحمة ليست عيبا، لكنه لم يقل أي عبارة وحاشاه عليه الصلاة والسلام لا بقلبه ولا بلسانه، إلا أن تكون تمام الرضا عن قضاء الله وقدره، وتمام الثقة بأن الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من والدينا، فلا نشك في قضائه وقدره. المقصود أن الرحمة يجب أن تكون والمحبة موزونة أيضا بميزان العدل والإنصاف، ولا نغلو في ذلك. الحديث 80: زر غبا تزدد حبا. وأيضا في هذا الحديث خلاف في صحته، والأقوى أنه إنما يصح موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مثل عربي قديم. أصلا هو مثل عربي قديم، يعني قبل الإسلام والعرب تقول زر غبا تزدد حبا. إيش يعني غبا؟ الأصل في الغب هو يوم بعد يوم، الأصل في كلمة غب أي زر يوما ولا تزر يوما، ثم أصبحت تطلق عموما على عدم المداومة على الشيء، وإنما أن تترك بين المرة والمرة انقطاعا يسيرا. فلو قلت مثلا لك كما في الحديث أيضا نهى عن الترجل إلا غبا، ليس المقصود أنك الترجل، المقصود به التسريح المبالغ فيه، يعني الادهان والتسريح، ما هو التسريح العادي، تسريح الشعر، ما هو التسريح العادي، وإنما التسريح الذي يكون بعناية فائقة إن صح التعبير. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المبالغة في هذا الأمر فقط، يعني المقصود بنهى عن الترجل إلا غبا، والكلام طبعا موجه للرجل خاصة، نهى ألا يكون كالمرأة التي لا تكاد في اليوم 3-4 مرات تمتشط، لا، أن يجعل همه فيما هو أكثر من ذلك، فحال المرأة ليس كحال الرجل في هذه الأمور. المقصود أن غبا المقصود بها عدم المداومة على الفعل حتى يخرج عن الحد المعتاد والمقبول. ففي هذا الأثر يقول: زر غبا تزدد حبا، أي لا تكثر وتثقل على الناس بالزيارة، وإنما اجعل الزيارة من أجل تقوية الصلة، من أجل التعرف على أحوال أهلك وإخوانك وجيرانك وما إلى ذلك، لكن لا تثقل عليهم فيملوك، لا تثقل عليهم فيملوك، وإنما دع الزيارة يوما بعد يوم، كل أسبوع، كل شهر، حسب العلاقة، حسب الصلة، حسب ما تراه ينفع في الزيارة. وهذا طبعا أيضا أحد الأخلاق الإسلامية الحسنة التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها حتى لا يكون ثقيلا على قلوب إخوانه. وهذا أحد أصعب الأمور التي قد يمر بها الإنسان، لو شعر أنه ثقيلا على أخيه، وأنه استثقل جلوسه أو استثقل زيارته أو كذا، فربما أدى به ذلك إلى النفرة وعدم المواصلة بعد ذلك بالكلية. فمن البداية قبل أن يصل بك الأمر إلى هذا الحد، احرص على أن تكون الزيارة من حين لآخر، وأن لا تبالغ في، إذا بالغت في المحبة أو أحببت شخصا لا تبالغ في الإثقال عليه بكثرة الزيارة، فإن للناس ظروفا وأحوالا وانشغالات وما إلى ذلك، فلا تكلفهم فوق طاقتهم. طيب، باقي نصف ساعة. طيب لا بأس، إذا نقف هنا ونبدأ بأول، إن كان في أسئلة شفوية ثم ننظر في الأسئلة المكتوبة التي لدي. في شيء يا إخوان؟ تفضل. نعم. قصدك أن تثبت؟ طيب، يسأل أخوكم كما سمعتم أسئلة تقريبا. السؤال الأول عن بلاغات الإمام مالك في كتاب الموطأ، والثاني عن معلقات الإمام البخاري، والثالث عن المتابعات التي تكون في الصحيحين. أما بالنسبة لبلاغات الإمام مالك، المقصود ببلاغات الإمام مالك الأحاديث والآثار التي لا يذكر إسنادها الإمام مالك، وغالبا ما يقدمها بقوله بلغني، بلغني عن عمر، بلغني عن رسول الله، بلغني عن فلان عن فلان، ممن لم يدرك زمنه ولم يروي عنه، من الصحابة، من التابعين، من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الإمام مالك بلغني أو لم يذكر الإسناد على وجه العموم، فالأصل أن كل حديث منقطع لا يحتج به حتى نقف على إسناده ونتثبت من صحته. ولذلك حرص العلماء على وصل هذه الأحاديث وهذه المعلقات، وقد وصلها أئمة المالكية وحرصوا على ذلك، إلا 4 بلاغات توقف فيها ابن عبد البر الذي حرص على وصلها فلم يصلها، ثم جاء ابن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح، ووصل هذه 4 الآثار أيضا في جزء مستقل مطبوع. لكن مجرد وصلها لا يعني أنها كلها صحيحة، وإنما كل الذي حصل أنها وجدت بأسانيد متصلة، لكن وصلها لا يلزم منها الصحة، فلا بد أيضا بعد وصلها من أن يميز بين صحيحها وضعيفها، وأن يحكم على تلك الأسانيد بحسب ما يليق بها من الصحة والضعف. هذا بالنسبة لبلاغات الإمام مالك. وقريب من ذلك معلقات البخاري. ولذلك حرص العلماء أيضا وعلى رأسهم الحافظ بن حجر على وصل تلك المعلقات، والمعلقات أيضا هي الأحاديث والآثار التي يذكرها الإمام البخاري حاذفا منها أول السند، أي غير مسندة، غير متصلة السند، لكن يبدأ بالحذف فيها من شيخه فأكثر، فيقول مثلا قال محمد بن سيرين، قال سعيد بن سيب عن أبي هريرة، أو قال أبو هريرة، قال عمر، يذكر التابعي، تابع التابعي، ويحذف شيخه أو شيخه فمن زاد، إسقاط الشيخ فمن فوق الشيخ. هذه المعلقات لا تكون صحيحة أيضا عندنا حتى نقف على إسنادها ونتثبت من صحتها، وقد حرص الحافظ بن حجر في كتابه تغليق التعليق على وصل هذه الأحاديث وهذه الآثار وعلى الحكم عليها صحة وضعفا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن البخاري، يعني ما هي حكم هذه الآثار عند البخاري، هذا أمر مختلف، يعني ما هو حكمنا عليها بعد الاطلاع على سندها أمر، وما هو حكمها عند البخاري هذا أمر آخر. فالأحاديث التي يصلها البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، أي بصيغة قال أو ذكر أو حدث، الأصل فيها أنها صحيحة عنده، بل هذا ظاهر اللفظ أنها صحيحة عند البخاري. فإن علقها بصيغة التمريض فهذا مثل روية أو قيلة، فهذا يدل على أن فيها شيئا من الضعف أو التردد عند الإمام البخاري، هذا الأصل. وإلا فقد يورد أحاديث وآثار بصيغة التمريض وهو نفسه يصلها في صحيحه، فليست هذه استخدام صيغة التمريض ليس مضطردا فيما يضعفها أو يردها أو يشك فيها أو ينزلها عن المرتبة العليا في الصحة. إلا أن أعرف الناس بهذه المعلقات وهو الحافظ بن حجر يقول بأن كل المعلقات في الصحيح التي بصيغة الجزم وبصيغة التمريض كلها بعد دراسته لها عامتها صحيحة أو حسنة أو ضعيفة معتضدة، وقليل جدا ما كان ضعيفا غير معتضد، ضعيف خفيف الضعف غير معتضد، وليس فيها شيء من شديد الضعف، وليس فيها شيء من شديد الضعف. هذا بالنسبة للمعلقات في صحيح البخاري. بالنسبة للمتابعات هذه تحتاج إلى بيان ما المقصود بالمتابعات. المتابعات تطلق على صورتين. الصورة الأولى على الروايات المعلقة التي يذكرها البخاري ومسلم عقب ذكر الحديث. فالبخاري قد يذكر الحديث مسندا، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا، ثم بعد أن يذكر الحديث يقول وقد رواه فلان وفلان عن فلان. هذه تسمى متابعات، لكنها متابعات غير متصلة، غير مسندة في صحيح البخاري، معلقة، هذه شيء. متابعات أخرى وهي أن يورد الحديث بسند ثم يورده بأسانيد أخرى مسندا متصلا، وتسمى أيضا متابعات. حكم الأولى يختلف عن حكم الثانية. حكم الأولى كحكم المعلقات لا بد من وصلها للحكم عليها ومعرفة صحتها من ضعفها. أما الثانية فالأصل فيها أنها مقبولة صحيحة عند الإمام سواء كان البخاري أو مسلم، إلا إذا تبين أن البخاري أو مسلما أخرجاها لبيان علة فيها. فإن تبين أنهما أخرجاها لبيان علة فيها فعندها نحكم عليها بما يظهر لنا من هذه العلة التي أراد تنبيهنا عليها، وقد فعل ذلك صراحة وفعلاه أيضا تلميحا بذكر الطرق المختلفة التي يشير ذكرهم لها إلى أنهم يريدون أن يعلوا بعض هذه الطرق بالبعض الآخر. هذا حكم هذه المتابعات في صحيحي البخاري ومسلم. طيب باقي سؤال آخر وننظف الأوراق. نعم. إيش؟ ممتاز. ممتاز صحيح. كتاب الحكم لابن عطاء الله الإسكندري من أفضل كتب السلوك ومن أفضل كتب تحسين الأخلاق ومن أفضل كتب زيادة الإيمان، فيه حكم جليلة لهذا الإمام الزاهد الكبير، وقد شرح شروحا كثيرة من أفضلها شرح الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي المعاصر الشيخ السوري المعروف، شرحه شرحا رائقا جدا ممتازا جدا، فيه كثير من الفوائد و يعني الأمور الشرعية المهمة جدا لحياة المسلم في إيمانه. طيب، ممتاز. يقول: ما هي أحكام ليلة النصف من شعبان؟ ليلة النصف من شعبان روي فيها حديث كثيرة، لكن لم يعني يصح فيها أو لم يكن هناك حديث يستحق أن يكون صحيحا فيها إلا حديث واحد. كل أحاديثها شديدة الضعف موضوعة وباطلة إلا حديث واحد اختلف أهل العلم في صحته، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، وهو حديث: ينزل ربنا عز وجل ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم إلا مشرك أو مشاحن. هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه من قديم، فمن ضعفه من جميع طرقه الإمام الدارقطني وغيره، ومنهم من صححه من قديم أيضا كالحاكم وغيره، ومن المتأخرين الشيخ الألباني أيضا صحح هذا الحديث، صححه جماعة وضعفه جماعة. فأولا يعني الآن اتفقنا أنه باتفاق العلماء أنه لم يصح في بيان عمل فيها غير هذا الحديث ولا حديث، يعني ما في حديث ينص على فضل القيام فيها ولا فضل العمرة فيها ولا فضل أي عبادة من العبادات فيها إلا ما ورد في الحديث الذي اختلف في صحته والذي سبق ذكره. فليس هناك عبادة مخصوصة لهذه الليلة تفعل إلا ما ورد في الحديث الذي اختلف في صحته. فلنقف قليلا مع هذا الحديث الذي اختلف في صحته، وهو: ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم إلا لمشركين أو مشاحن. هذا الحديث لم يرد فيه حث لا على صلاة ولا على زكاة ولا على صيام ولا على أداء عمرة ولا على أي شيء من العبادات، إنما حث على أمرين. بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن صح أنه ينال هذا الأجر وهذا الثواب وهو المغفرة من تحقق فيه أمران: خلوص الإيمان من الشرك، التوحيد، وأن لا يكون في قلبك شحناء وبغضاء على مسلم. فلو أن إنسان قام الليل في تلك الليلة لكن في قلبه شحناء لن ينال هذا الأجر. لو أن إنسان اعتمر في تلك الليلة لكن في قلبه شحناء لن ينال هذا الأجر. فإذا أردت أن تنال ذلك الأجر هذا الأجر فنم تلك الليلة وأنت ليس في قلبك بغضاء ولا شحناء، وأنت من أهل التوحيد بحمد الله تعالى مسلم، وأنت ليس في قلبك بغضاء ولا شحناء لمسلم، تنال هذا الأجر. الراجح عندي أن الحديث لا يصح، حتى هذا الحديث لا يصح، لكن المسألة يسوغ فيها الخلاف، من صححه له وجه معتبر ومن ضعفه له وجه معتبر، المسألة مسائل خلاف السائر. أيضا هناك مسألة أخرى حقيقة: من صحح الحديث لا أستطيع أن أنهاه عن أن يخصها في ذات نفسه بعبادة. يعني لو أن رجلا رأى أن يقوم الليل تلك الليلة، أنا عندي طبعا لا يصح لأنه قلت أنه أصلا الحديث عندي ضعيف، لكن لو صحح الحديث وقال: ما دام أنها ليلة فاضلة فأود أن أحييها بعبادة أخرى غير العبادة التي ذكرت في الحديث، أنا عندي أن فعله مرجوح وغير صحيح، لكني لا أنكر عليه لأني أعرف أن له وجهة نظر وله استدلال لا بأس به. وقد نص الإمام الشافعي في الأم على أنه لا يرى بأسا من تخصيص هذه الليلة بعبادة، لكن على الانفراد لا على وجه الجماعة، ما يذهب للمسجد ويقيم الصلاة لا، وإنما في ذات نفسه في بيته. هذا نص الإمام الشافعي في الأم نفسه، وأمر استحبه أو لم ير به بأسا أحد الأئمة المتبوعين، يدل على أنه في الغالب لا يصح أن يكون محكوما عليه بأنه بدعة ويشنع على من فعله، مع أنه كما قلت كل هذا عندي مرجوح غير صحيح، لكني استسيغ الخلاف فيه ولا أنكر على من فعله، لأنه له وجهة نظر تستحق الاحترام وتستحق التقدير. ولربما تغير اجتهادي غدا فاستحببت ما أنكره أو ما أرجح خلافه اليوم، لأن المسألة سوف فيها خلاف والأدلة فيها متقاربة، فلا أستطيع الجزم بقول من الأقوال، لكنني بيّنت لكم ترجيحي وبيّنت لكم أقوال العلماء الآخرين. فمن ترجح عنده أحد القولين ودان الله بأحد القولين فوفقه الله عز وجل. طيب، أمر آخر.
لا هجر فوق الثلاث، هذا فيما يتعلق بالهجر وغيره.
نعم.
إذا كان الهجر بحق له حدود
زمنية؟ إذا كان الهجر بحق إلى أن يحصل الحق، يعني مثلا هجرت شخصا لأنه كان من أهل المعصية الشديدة، من أهل المعاصي. طبعا كما ذكرنا سابقا يا إخوان أن حقوق المسلم لا يجوز أن تنتقص إلا بوجه شرعي صحيح. فمثلا شخص ارتكب معصية من المعاصي، ما في إنسان يخلو من معصية، لا الهاجر ولا المهجور، في أحد ما عنده معاصي؟ ما في أحد ما عنده معاصي. لكن افترضنا مثلا أنه ابنك، وتعرف أنك إذا هجرته سيصعب هذا عليه وسيدعوه بالفعل إلى ترك المعصية، لأنه لا يستطيع أن يصبر على هجر والده له. هذا من الجيد ومن المشروع أن تهجره حتى يعود ويتوب. لكن إن هجرت شخصا أن تعرف أن هجرك له لن ينفعه في شيء من أجل المعصية، بل ربما يجعله يزداد ارتماء في أحضان أهل السوء. كنت أنت شمعة تضيء له تلك الظلمة، الوحيد الذي يذكره بالله، فمنعته حتى هذه الشمعة بهجرك له، فلن يزداد، يعني لن يشعر بنقص، بل سيزداد بعدا عن الحق. هذا لا يشرع هجره، بل من الأفضل لك أن تصبر على مواصلته وتصبر على نصيحته وتصبر على أن تستحرص على هدايته. فالمقصود أنه تهجره حتى يحصل الحق الذي من أجله هجرته، فإن تم كان بها، فإن وجدت أن الهجر لا ينفع بل يزيد السوء سوءا فعليك أن تقطع هذا الهجر، تشوف طريقة أخرى للإصلاح غير الهجر. والأصل في المسلم أن لا ينتقص حقه إلا بحق واضح مشروع. فالمواصلة حق للمسلم، بالذات إذا كان قريب أو جار أو يعني ذا رحم أو ما شابه ذلك، أو صديق حتى بينك وبينه علاقة قوية، لا يصح أن تهجره فجأة بغير حق. أرجو أني أجبت ووضحت. طيب، في سؤال آخر. نعم، لم يصح كما قلت، بل كل الأحاديث التي في ليلة النصف من شعبان كلها ما بين شديد الضعف جدا أو باطل وموضوع، إلا حديث ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم إلا مشرك أو مشاح، كل ما سوى ذلك فهو شديد الضعف. وقد أجمع العلماء كما نص على ذلك السخاوي والعلائي والحافظ بن حجر أن الحديث الشديد الضعف لا يعمل به ولا في فضائل الأعمال، إنما وقع شيء من الخلاف في الحديث الضعيف الخفيف الضعف، هل يعمل به في فضائل الأعمال أو لا يعمل به في فضائل الأعمال. أما الشديد الضعف فلا يعمل به أبدا، وكل ما في ليلة النصف من شعبان سوى الحديث المستثنى المذكور سابقا فهو شديد الضعف، وبالتالي لا في دعاء مذكور ولا في عبادة. وردت أحاديث أنه يتحيى بالقيام، وردت أحاديث بأشياء عديدة، وبعض العلماء السابقين اجتهد وعمل ذلك، لكنه لا يصح، لكنه لا يصح. وكما قلت الشيء الذي أراه سائغا ومعتبرا وإن كنت أراه مرجوحا غير صحيح هو أن يخصها بعبادة في ذات نفسه لا في مسجد جماعة، هذا أراه عملا سائغا ليس لا أستطيع أن أنكره، لكنه عندي أيضا أمر مرجوح وغير صحيح. طيب، في شيء؟ ليلة الإسراء والمعراج لا، حقيقة الكلام فيها يعني أكثر من ليلة النصف من شعبان، لأنه أولا تحديد شهرها فضلا عن يومها، بل حتى في سنتها خلاف. فادعاء أنها كانت في يوم كذا أو كذا أو كذا هذا كله لا يصح، هذا أولا. ولم يصح فيها أي فضيلة، ولم يحيها النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا التابعون بأي عبادة، ولم يخصوها بأي شيء. وبالتالي تخصيص يوم من الأيام بعمل فاضل بغير دليل ثابت هذا فيه بدعة في دين الله عز وجل. شوفوا السابقة قلنا فيه يسوغ فيها الخلاف لأنه فيه لها شبهة دليل، لكن هذه لا يسوغ فيها الخلاف لأنه ليس فيها شبهة دليل، ما فيها حديث مختلف في صحته ولا حتى حديث خفيف الضعف. ففرق بين المسألتين. والنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنا أريد أن أذكر بقضية ولعلها من الجيد يعني حتى يمكن نختم بها. ما الذي يقود الإنسان على أن يفعل فعل لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا التابعون؟ يعني الآن الذين يحيون ليلة الإسراء والمعراج على وجه تخصيصها بالعبادة، فرق بين إني أجي وأجي في يوم من الأيام سواء في اليوم المذكور أو في غيره فأذكر قصة الإسراء والمعراج وأذكر الناس بهذه الحادثة، هذا على وجه أنه أحرص أني أحيي هذه العبرة في قلوب الناس، وبين أن أظن أن هذه الليلة فيها فضيلة خاصة لمن خصها بالعبادة. فرق بين الصورتين، ونحن نتكلم عن الصورة الثانية التي سألت عنها، أن أخصها بعبادة خاصة لاعتقاد أن هذه العبادة في هذه الليلة لها أجر مخصوص أكثر من بقية الليالي. ما الذي يدعو الإنسان يفعل هذا؟ ستجد أنه حب الخير، صحيح ولا لا؟ حب التزود من الخير. فنقول له لا، أنت أحرص من النبي عليه الصلاة والسلام، من أصحابه، من التابعين، من أتباع التابعين، لا يمكن، صحيح ولا لا؟ الأمر الثاني، ألا نؤمن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أتم البلاغ؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك العبارة الشهيرة الإمام مالك، وهي عبارة قاسية حقيقة تجاه من يضيف في الدين ما ليس منه بحجة أنها بدعة حسنة، يقول: من ابتدع في الدين بدعة وادعى أنها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الأمانة. كيف تدعي أن هذا أمر حسن والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحثنا عليه؟ ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به عليه الصلاة والسلام، ولا ترك شيئا يبعدنا عن الله إلا ونهانا عنه. لو كان هذا مما يقربنا إلى الله لأمرنا به عليه الصلاة والسلام. بعدين تعال في النهاية، لو أن المسألة تصح بالأهواء، يعني أنا أستحسن شيء فأفعله وأقول لا بأس يا أخي هذه عبادة بخص هذا اليوم بالعبادة، إيش الإشكال؟ أو يأتي واحد مثلا ويستحب ذكر معين في وقت معين، قراءة سورة معينة في وقت معين، ويعتقد أنه في أجر خاص لهذه السورة في هذا الوقت. أول شيء هذا أمر غيبي لا يعرف الإنسان إلا بوحي، كيف عرفت؟ نزل عليك الوحي يعني وأخبرك بهذا؟ طيب تجاوزنا عن هذه. لو أن الدين بأهواء الناس، طيب أنا قد أستحسن شيء أنت تستقبحه، وأنت تستحسن شيء أنا أستقبحه ولا أستحسنه، يصبح الدين بعدد أهواء الناس، وبدل أن يكون دينا واحدا تنضوي تحته كل الأمة يصبح كل شخص دينه الخاص. ونذكر أن أحد الظرفاء مرة سئل عن قراءة الفاتحة عندما يذكر الميت، فقال لهم يعني إذا كان المقصود بها إهداء ثواب الفاتحة على الميت فهذا فيه خلاف وله وجه مشروع، فيه خلاف المسألة ولها وجه مشروع، لكن أن يظن أنه لها للفاتحة خصوصية معينة عند ذكر الميت فهذا خطأ. فكان أحدهم اعترض عليه، قالوا يعني هذه أم الكتاب. قال طيب إيش رأيكم، أنا لن أكتفي بالفاتحة، سأقول لكم اقرأوا الفاتحة والبقرة وأورطكم فيما أستحبه، إيش واحد ثاني يقول لا والله أنا عندي الفاتحة والبقرة والمعوذات الثلاثة أحسن، والرابع تصير المسألة رغبات الناس، ليش ما نكتفي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتفي أن يدعو له بالرحمة والمغفرة للميت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وبالمناسبة يعني في هذه القضية، أيهما أعظم، المغفرة والرحمة أم إهداء ثواب لربما لا يزن أمام سيئات هذا الشخص شيئا يذكر؟ يعني ما أدراك أنت أولا هل قبل منك هذا الذكر والدعاء وقراءة القرآن أو لا، ثم ماذا ستزن أمام سيئات هذا الرجل وحسناته؟ لربما حتى لو وضعت حسنات قراءة الفاتحة في صحيفة الحسنات أو في كفة الحسنات لم تثقل بميزانه، لكن المغفرة والرحمة تضمن لك أنه سيكون من أهل النجاة ومن أهل الجنة. فكلمة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارفعه في عليين، أكثر من هذا كله، فتترك الأكثر المشروع المسنون الذي لا خلاف فيه، وتنتقل للأمر الذي أقل ما يقال فيه أنه أقل منزلة ودرجة وثواب أجر. لا يأتينا الشيطان ويجعلنا نترك الأمر الفاضل من أجل الأمر المفضول، فكيف إذا كان الأمر الفاضل من أجل الأمر الذي هو غير مشروع أصلا؟ طيب، في سؤال آخر؟ في سؤال؟ طيب، إذا ننظر في الأوراق. يقول: نحن في آخر يوم لهذه الدورة المباركة التي مرت مرور البرق، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القبول والتوفيق فيها، آمين، جزاك الله خير. ثم يقول: نصيحة نستفيدها منك في حياتنا، وخصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، ونطلب منكم الإجازة فيما أجازكم به مشايخكم، ونطلب الدعاء لنا وللحاضرين والمسلمين. طيب، أولا نختم بهذا، وهذا جزاء الله خير، ذكرنا بأن نعجل بالختم بذلك. أولا نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الخطوات وهذه الساعات، وأن يجعلها في موازين الحسنات، وأن يبارك لنا ولكم في العلم والعمل، وأن يجعل كل كلمة سمعناها وقلناها وشاركنا فيها في هذه الليالي المباركة زيادة إيمان وتقوى وورع وفهم وفقه في دين الله عز وجل. هذا الأمر الأول. وأيضا لا ننسى حقيقة أن ندعو للقائمين على هذا المنتدى المبارك وجهودهم الطيبة في إقامة هذا المنتدى، فأسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في وقتهم وعلمهم ومالهم وجهدهم وذواريهم، وأن يزيدهم من فضله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، معلش أيها الإمام، يعني لحظات قليلة. لا شك أن الأمة الإسلامية تمر بمرحلة يعني مهمة جدا وخطيرة جدا، ونحن يعني ننظر ماذا يحصل في بلدان كثيرة من العالم الإسلامي قديما وحديثا. يعني الابتلاءات في الأمة الإسلامية ليست وليدة الأشهر القليلة الماضية ولا السنوات القليلة الماضية، بل هي من يوم أن سقطت الخلافة، ومن قبل ذلك تمر الأمة الإسلامية بأزمات كثيرة جدا، سببها أمران أساسيان. الأمر الأول ضعف الفقه في دين الله عز وجل، وضعف الشعور بالانتماء الحقيقي لدين الله عز وجل. والأمر الثاني التخلف الحضاري والعلمي والتقني الذي كان ينبغي أن نكون سادة فيه، فإن الله عز وجل قد قال في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والقوة الحقيقية اليوم هي القوة الحضارية العلمية. لا نستطيع أن نكون أقوياء إلا أن نكون السباقين في العلم والحضارة والتقدم، فعلى هذه الأمة أن تعود إلى سابق مجدها في التقدم والعلم والحضارة، مشفوعا ومسبوقا بالفقه في دين الله وحب الله ورسوله والدفاع عنهما، والشعور بأن الانتماء لهذا الدين ليس ثوبا من الممكن يخلعه الإنسان. دينك وحضارتك وقيمك ليست كالثوب الذي يمكنك أن تلبسه وتخلعه، بل هذا لحمك ودمك وجلدك، إن استطعت أنك تخرج من لحمك وجلدك ودمك فأنت قادر عن الخروج عن دينك وقيمك وحضارتك. فعندما يستشعر المسلم هذا الشعور ينطلق في حياته وفي تقدمه وفي تعلمه انطلاق المسلم المعتز بدينه وقيمه وحضارته وتاريخه، وبذلك يكون بالفعل سبب من أسباب رفعة هذه الأمة وعودتها إلى سابق مجدها، لنقود أهل الدنيا جميعا إلى رحمة الله. والله لو عرف الناس ماذا سيكون حالهم لو كان المسلمون هم أصحاب الحضارة والتقدم لسلموا للمسلمين مقاليد الحضارة، لأنها ستكون حضارة ربانية، حضارة رحيمة، حضارة تعرف قيمة الإنسان وتعرف قيمة الحيوان وتعطي كل شيء حقه الكامل، لا كالحضارة الرأسمالية الجشعة التي لا تعرف إلا قوة القوي ولا تجل إلا الغني ولا تعطي إلا من كان قادرا على أن يأخذ القوة والمال والبطش بذراعه وقوته، وتدهس الناس الضعفاء والفقراء ومن سواها ولا يهمها إلا نفسها. فنسأل الله عز وجل للمسلمين أن يرفع من شأنهم وأن يعزهم وأن يعيدهم إلى ما كانوا عليه من العز والتمكين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.